عليها بارز عنها. نعم.
ثم يثني طرف اللفافة العليا.
هذا في بيان كيفية لفه في اللفائف الثلاث التي وضعناها على الأرض أو على السرير أو على النعش. نعم.
ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذا، ثم يجمع ذلك جمع طرفة الجمع طرفة العمام طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، وإذا وضع في القبر حلها.
كيفية اللف؟ قال ثم يثنى طرف ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر. يعني اللفائف ثلاث، يؤخذ طرف اللفافة العليا من جهة اليسار فيرد على اليمين ويجعل تحته بمثابة مما يلي ظهره، ثم يؤخذ الطرف الأيسر الأيمن ويرد على الطرف الأيسر. ما الغرض من هذا؟ لأن الميت إذا وضع في قبره وضع على شقه الأيمن، فالشق الأيسر هو الذي وضع تحت جنبه الأيمن فلا ينزل ولا يسقط إذا وضع على شقه الأيمن، لأنه يكون بمثابة طرف اللفافة تحته. إذا وضع باللف من جهة اليسار على اليمين صارت اللفافة إذا وضع على جنبه الأيمن تحته فيؤمن سقوطها عنه، والثانية فوقها إلى جهة اليسار، ثم الأخرى كذلك، ثم الأخرى الثالثة والأخيرة كذلك، فلف في ثلاث لفائف وأطرافها بارز من الرأس ومن الرجلين، ثم يرد أعلاها على وجهه ورأسه ويرد أسفلها على رجليه، ويربط إن خشي فلها تربط من أسفل من على رجليه برباط، ومن أعلى على رأسه وصدره مثلا برباط، والوسط برباط آخر، يمسك اللفائف الثلاث حتى لا تسقط ولا تنفل. فإذا وضع في قبره فكت الربائط، الأربطة تفك وتجعل ملتم.
ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده. ولا يجب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت. ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به.
ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده، خلاف لما يتوهمه بعض الناس، يقول مثلا يخرق من أجل إذا أراد أن يتحرك أو نحو ذلك، لا، وإنما يوضع ملتم هكذا على صفته ولا يفلل عنه، وإنما يبقى على ما كان عليه، وإنما تفك الربائط فقط، الأربطة فقط التي ربط بها القماش حتى لا ينفل، هو الآن استقر في مكانه، وهو بعد هذا في روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من فضله إذا كان من أهل الخير، وإلا والعياذ بالله فلا تنفعه ما ينفعه الكفن مهما كان، إن كان والعياذ بالله في حفرة من حفر النار. ولا يجب الطيب، الطيب ليس بواجب، إن تيسر فالحمد لله وإن لم يتيسر فليس بواجب. نعم.
فصل. وإن كفن
ولا يزاد الكفن على 3 أثواب، لأن هذا إسراف، هذا بالنسبة للرجل لا يزاد على 3، وأما بالنسبة للمرأة فيزاد إلى 5 ولا يتجاوز 5 كما سيأتينا. نعم.
فصل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي أبي قميص
عبد الله بن أبي
قميصه كفنه فيه، متفق على معناه.
نعم.
ويجعل
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة، يعني الصفة السابقة هي الصفة الكاملة، 3 لفائف. إذا لم يتخذ هذا مثلا وكفن في إزار من السرة إلى ما بعد الركبة مثلا، وكفن في قميص من الكتفين إلى الركبتين مثلا، ثم لفافة فوق الجميع، فلا بأس بذلك. أو كفن في ثوبه الذي يلبسه في حال الحياة مثلا، كفن فيه فلا بأس، يجوز هذا، لكن الأفضل 3 لفائف. ما دليل جواز التكفين في القميص؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول قميصه ليكفن فيه أباه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو كبير المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وابنه عبد الله، ابنه اسمه عبد الله بن عبد الله، من خيار الصحابة رضي الله عنهم. فلما توفي أبوه وهو يعلم حاله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه قميصه، قال لعله أن يخفف عنه بركة ما مس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يخفف عنه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصا ليكفن به أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا العلماء جواز التكفين بالقميص، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي رأس المنافقين وهو يعلم ذلك قميصه، قيل لأحد أمرين، إما تطيبا لخاطر الابن الرجل الصالح رضي الله عنه، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعطاه إياه، وقيل ردا للجميل الذي فعله عبد الله بن أبي، لأن عبد الله بن أبي كسى العباس ثوبا، لا كفن، كسوة، كسى العباس ثوبا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجميل بأن كفنه في قميصه. نعم.
ويجعل المئزر مما يلي جلده، ولا يزر عليه قميصه القميص،
يعني لا يزر القميص، ويجعل ما الذي بمثابة الإزار مما يلي بدن الميت، لا يجعل هو الأعلى، فلا تجعل الأوصال القصيرة هي العليا، وإنما تجعل داخل ويلف بلفافة عامة تعم جميع بدنه. نعم.
فإن تشاح الورثة في الكفن جعل 3 لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته، وإن وإن قال أحدهم يكفن من ماله وقال الآخر من مال السبيل كفن من ماله لئلا يتعير بذلك.
فإن تشاح الورثة بالكفن، الورثة بعضهم يقول نكفنه في ثوب واحد، والآخر يقول لا نكفنه في ثلاثة أثواب، فبعض الورثة قال لا، ثلاثة الأثواب فيها إسراف وهو مآله إلى التلف، فثوب واحد يكفيه. فتشاحوا فتحاكموا إليك، ماذا تقول؟ تقول خذوا بالسنة، كفنوه بثلاثة أثواب. قال بعضهم ما ترك إلا مالا يسيرا تستنفده الثلاثة الأثواب، ونحن نريد ماله، نقول حقه مقدم في الكفن على ميراثكم. وإذا تنازعوا قال أحد الورثة أريد أن أشتري له كفن من ماله، وقال الآخر لا يا أخي فيها كفان موجودة في المسجد مجاني سبيل، كفنه بها ولا تشتري من ماله، اترك ماله لنا نتوازعه نتقاسمه. فتشاحوا في هذا، أحد الورثة يقول يكفن من مال السبيل الموجود في المسجد، والآخر يقول لا نشتري له كفن من ماله، حقه في ماله مقدم. نقول وهو كذلك، حقه في ماله مقدم على الورثة، فيشترى له من ماله كفن ولا يؤخذ له من الشيء المتبرع به. نعم.
ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا.
ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، التجمير التبخير يعني يبخر الكفن، تبخير بخور رائحة طيبة، ثلاث مرات يعني يوضع عليه البخور، يوضع على البخور يأخذ الرائحة، ثم مرة ثانية وثالثة، وهكذا لقول جابر رضي الله عنه إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا، يعني في كفنه. نعم.
فصل. وتكفن.
يكفي هذا، بارك. والدرس القادم إن شاء الله في تكفين المرأة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤالان في عدم وجوب الكفن، كفن الزوجة على زوجها. نعم، لأن الكفن، لأن النفقة في حال الحياة مقابل وليست حتما على كل حال، بدليل أن الناشز لا نفقة لها وهي في عصمة الزوج ويرثها، وترثه لكن لا نفقة لها. وأما الميراث فهو يرثها وترثه بنص كتاب الله جل وعلا، وحل أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها يحصل بخروج روحها بموتها، إذا ماتت حلت له أختها. وتغسيل الرجل لزوجته هذا محل خلاف كما تقدم لنا، أنه هل له أن يغسلها أو لا، والصحيح جواز ذلك، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها.
تقول السائلة: امرأة نذرت أن تصوم لله تعالى شهرين متتابعين، فهل تصوم أيام الدورة الشهرية؟
المرأة إذا نذرت صيام شهرين متتابعين أو وجب عليها كفارة صيام شهرين متتابعين لجماع في نهار رمضان أو لقتل خطأ فوجب عليها الكفارة عتق رقبه فلم تجد، فصيام شهرين متتابعين، فإنها لا تصوم أيام العادة، لأن أيام العادة يحرم صيامها، كما لا يجوز لها أن تصلي فيها، تفطرها وتقضي مقابلها مواليا للمدة. فمثلا إذا صامت من أول يوم من شهر محرم، مثلا صامت أول يوم من شهر محرم ثم في شهر محرم أفطرت 7 أيام، تواصل بعد طهرها مباشرة، ثم صامت شهر صفر ثم أفطرت في شهر صفر مثلا أيام عادتها 7 أيام، فتكمل شهر صفر ثم تصوم بعده 14 يوما مباشرة متصلة بالأيام التي صامتها لتكمل بها الشهرين، لأن الحيض لا يقطع التتابع على من عليها صيام شهرين متتابعين.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء قال يجب طواف الوداع في العمرة كما هو في الحج، وبعضهم قال لا يجب، وعند الجميع لا يجب بتركه هدي، لو ترك طواف الوداع في الحج وجب عليه هدي، ولو ترك طواف الوداع في العمرة لا يجب عليه هدي، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله.
تقول السائلة: امرأة طافت وسعت ولم تقصر ناسية، وارتكبت بعض المحذورات من جماع وغيره،
إذا تركت التقصير نسيانا فإن كان الوقت قريب ولم يحصل شيء من محظورات الإحرام التي لا يعفى بارتكابه فإنها تقصر ولا شيء عليها، أما إذا طال الوقت أو أنه حصل من محظورات الإحرام ما لا يعفى عنه كالجماع مثلا، فإنه يجب عليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، ويكون قد انتهى وفات وقت التقصير.
يقول السائل: هل للإحرام ذو القيمة العالية فضيلة على الإحرام الرخيص الثمن؟
تحسين الكفن من عدمه لا ينفعه عند الله جل وعلا، وإنما امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المرأة يحب أن يظهر بالمظهر الحسن، فكذلك يستحب أن يحسن كفنه، وإلا فقد يكون المرء غير مكفن بثياب أو كفن بثياب الردية وهو في روضة من رياض الجنة، وقد يكفن بثياب غالية الثمن فلا تنفعه عند الله إذا كان في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وإنما من باب تحسين الكفن وتحسين الميت في كل شكله، كما تقدم لنا أنه تقلم أظافره ويخفف شاربه ونحو ذلك من الأشياء التي هي محسنات في حال الحياة فتعمل له بعد الممات.
يقول السائل: ماذا يقول من سمع المؤذن عند قوله الصلاة خير من النوم؟
إذا قال المؤذن في أذان الفجر مثلا الصلاة خير من النوم، فقال بعض العلماء يحسن أن يقال له صدقت وبررت، وقال بعضهم يقال مثله، يقال الصلاة خير من النوم، بعضهم قال الصلاة خير من النوم لا فائدة في قولك مثله، وإنما تقول له تصدقه، تقول صدقت وبررت. قال آخرون الأولى أن تقول مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحيعلتين في أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السائل: كيف يكون طواف الطفل المحمول على الذراعين؟
الطفل يطاف به ويجعل هيئته كهيئة الكبير سواء بسواء، فيوضع بين يدي الكبير الذي يطوف به لتكون الكعبة على يساره، ولا يطاف به وبطنه إلى جهة حامله ويكون ظهره والبارز، فيكون كأنه يكون يبينه إلى جهة الكعبة، فلا يصح، بل يلزم أن يكون الطواف به كحال طواف الكبير، إن جعل في عربية فكذلك يكون يساره إلى جهة الكعبة، وإن حمل فيجعل ظهره إلى صدر حامله ليكون يساره إلى جهة الكعبة.
يقول السائل: هل على الطفل الغير مكلف قضاء الصلاة الفائتة؟
هذا لا يخلو، إن كانت الصلاة الفائتة على الشاب على الطفل مثلا وقت أو وقتين فيكلف، يؤمر بها كما يؤمر بالصلاة الحاضرة ليتعود هذا الشيء وليهتم له. مثلا الطفل من عادته يصلي الفجر، في يوم من الأيام ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فنقول له صل الفجر، يقول طلعت الشمس، نقول وإن طلعت اقضها فيصليها. أما إذا كان ترك الصلوات فترة طويلة فلا يؤمر بذلك، لأن الأصل عدم الوجوب عليه.
يقول السائل: ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟
تقدم الكلام على طواف الوداع بالنسبة للعمرة، يرى بعضهم وجوبه ويرى بعض العلماء عدم الوجوب، والأولى المحافظة عليه لأنه طاعة وقربة وعبادة لله جل وعلا.
يقول السائل: هل يجوز كشف وجه الميت في قبره؟
لا، إذا في القبر لا يكشف وجهه، وإنما تحل الربائط والأحزمة، وأما كشف الوجه فلا، يبقى مستورا. ولا بأس بكشف وجهه قبل دفنه مثلا أو تقبيله بعد موته، هذا لا بأس به، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء وقد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطي بكساء، فكشف الغطاء عن وجهه وقبله رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا.
يقول السائل: كيف يعزى أهل الميت؟
يعزى بالدعاء له ولميته ما داما مسلمين. المسلم الحي يعزى بالميت المسلم بالدعاء له وللميت، وإذا كان الميت كافرا وقريبه مسلم فيعزى المسلم الحي بالدعاء له ولا يدعى للميت. وإن كان الميت مسلما والحي كافرا فيدعى للميت ولا يدعى للحي الكافر بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى ولا بعظم الأجر، لأنه لا أجر له يحتسب عند الله، وإنما يدعى له بحسن العزاء. وإذا عزي الميت المسلم بالميت المسلم فيقال مثلا: أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر لميتك، يدعى له ولميته.
يقول السائل: بالنسبة لليدين للميت، هل تضم أم تسدل؟
يدي الميت تجعل إلى جنبه، تمد إلى جنبه ولا تلم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.